مثل غشاوة رانت على قلبي وظل سناك.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقف المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران. بغداد تعلن أن القوات العراقية أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود مع إيران. البريطانيون يواجهون صعوبات بالوصول إلى مراكز عملهم بسبب إضراب قطاع سكك الحديد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعض المواقف المعلنة خلال زيارة نظيره الصيني للمنطقة بأنها أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. وخلال استقباله لنائب رئيس الوزراء الصيني هو تشوان خو، قال رئيسي إن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى إيران. وكان رئيس الوزراء الصيني أكد صباح اليوم في محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعم بلاده لسيادة إيران الوطنية وجهودها لمكافحة التدخل الأجنبي. وقال إن إرادة بكين لتطوير العلاقات الاستراتيجية الشاملة مع طهران لم تتغير. أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. يأتي هذا الإعلان بعد وصول الشمري أمس الاثنين إلى أربيل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، حيث كان في استقبالهم وزير داخلية إقليم كردستان العراق. وعقد وفد الحكومة المركزية اجتماعا مع مسؤولين في إقليم كردستان الذين ترأسهم وزير داخلية برفقة قائد الشرطة ورئيس أركان قوات البشمركة وعدد من الضباط. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية الفتاة جنى زكارن التي استشهدت أمس برصاص الاحتلال في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال حملات الاعتقال بأنحاء الضفة المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتاة جنى أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام منطقة البيادر بمدينة جنين، كما اعتقل الجيش الصهيوني ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح أثناء المداهمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم نحو 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود في جنين، واعترف جيش الاحتلال بفشلها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
فشل أمني جديد يضاف إلى سلسلة إخفاقات الكيان الإسرائيلي. الاحتلال اعترف بعملية عسكرية فاشلة قام بها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود. وبحسب الإذاعة العبرية فإن العملية كانت تستهدف فلسطينيين اثنين نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون منذ أكثر من شهرين، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي. ووفقا للإذاعة فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله اثنان من نشطاء عرين الأسود، وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار وفشلت العملية. الفشل الأمني للاحتلال يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال ومع ساعة الصباح الأولى شن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحة ومخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم وبلدة كفر نعمة غرب رام الله وقريتي رمانة وفقوعة وبلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين وبلدة طمون في طوباس وبلدة عزون شرق قلقيلية. حملة الاقتحامات هذه أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. وفي شمال غرب مدينة القدس المحتلة أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أحد الأبنية ومنشآت زراعية في بلدة الجيب. هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم الاحتلال في ظل الصمت الإقليمي والدولي.
واجه العديد من البريطانيين صعوبات بالوصول إلى مراكز عملهم اليوم مع بدء إضراب سكك الحديد في البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض رواتب الموظفين. وذكر الاتحاد الوطني لعمال سكك الحديد والبحرية والنقل في بريطانيا أن 40,000 من أعضائه شاركوا في التحرك الذي يستمر حتى يوم غد ثم يستأنف يومي الجمعة والسبت. كما ستطال تحركات القطاع الصحي في لندن حيث أعلنت الممرضات عن إضراب مقرر الأسبوع القادم وستنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف. أعلنت الدفاع البيلاروسية بدء اختبار الجاهزية القتالية لقوات البلاد بأمر من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وذكرت الوزارة في بيان أنه من المقرر نقل المعدات والعسكريين وتقييد حركة المواطنين مؤقتا على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية. كما قامت السلطات الأمنية بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد عبر إطلاق عملية عسكرية منظمة. يأتي ذلك بعد تصريح لرئيس الأركان البيلاروسية بأن الغرب يحاول استفزاز بلاده وجرها للحرب، مشيرا إلى وجود التشكيلات العسكرية التابعة لأمريكا والناتو في منطقة أوروبا الشرقية. صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد. من جهته أصر محامي كايلي على براءتها بعدما سجنت احتياطيا في بروكسل بتهم فساد في إطار تحقيق يجريه قاضي بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل المؤسسات الأوروبية. وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية قد أعلنت عن عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية فضيحة الفساد. وأخيرا قتل 5 متظاهرين في البيرو خلال مظاهرات مناهضة لرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين إلى 7 قتلى. هذا وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، فيما يواصل المحتجون من أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيلو التظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه واستقالة بولوارتي التي تولت السلطة الأسبوع الماضي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقفها المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران. بغداد تعلن أن القوات العراقية أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود مع إيران. البريطانيون يواجهون صعوبات بالوصول إلى مراكز عملهم بسبب إضراب قطاع سكك الحديد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع.
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين تشعل أو تشتعل تحت أقدام الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ويمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تزداد سخونة الأرض تحت أقدام المحتلين الصهاينة في كافة الأراضي المحتلة، فالضفة الغربية تشهد تصاعدا متسارعا في العمل المقاوم، وباتت تخطو خطى غزة في المقاومة، بحيث جعلت حتى السلطة الفلسطينية تعيش انفصاما بالشخصية. وإن ظهور المئات من مقاتلي كتيبة جنين وكتائب القسام ولواء شهداء في تشييع جثمان شهداء الضفة الغربية ينبئ بفشل عملية كسر الأمواج الإسرائيلية، فالضفة الغربية تحولت إلى خزان من الغضب والسلاح معا، وتغيرت المعادلات كثيرا، وهو ما يرعب الكيان الصهيوني وينمي هواجسه من اندلاع انتفاضة فلسطينية أخرى، خاصة وأن أحد كبار ضباط جيش الاحتلال حذر بصورة جدية في صحيفة يديعوت أحرنوت من أن مناطق الضفة باتت أشبه بمخزن كبير للسلاح، وذلك في ظل استمرار عمليات مهاجمة مخازن السلاح لدى الجيش، بالإضافة إلى عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود مع الأردن ومصر. وقال إن المناطق الفلسطينية تضم عشرات الآلاف من قطع السلاح التي قد تستخدم في وجه الاحتلال وفي أي وقت، لافتا إلى أنه سيكون من الصعب السيطرة على عشرات آلاف قطع السلاح في حال اندلاع تصعيد كبير. المراقبون يرون أن سعي الاحتلال إلى تجميع السلاح عبر جواسيسه يؤكد فشل المنظومة العسكرية الإسرائيلية في مقاومة الاحتلال، إذ تسلل الخوف في المستقبل المجهول إلى أوصال المؤسسة العسكرية الصهيونية برمتها، وتدهور وضع جيش الاحتلال من الداخل بعد تراجع الكفاءة لدى الجنود وضعف الحافز للخدمة العسكرية. ويؤكد بما لا يقبل الشك بأن المقاومة فرضت معادلاتها بدليل تصاعد عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، إذ شهد العام الحالي تنفيذ 300 عملية إطلاق نار تجاه المستوطنين في الضفة، أي أصبح 3 أضعاف عمليات العام الماضي. وفي ضوء التغيرات والتحولات الحالية في الأراضي المحتلة ووصول فيرجينيا غامبا المبعوثة الخاصة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة للتحقيق فيما إذا إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين كجزء من التقرير السنوي الذي تكتبه غامبا عن الاعتداء على الأطفال في مناطق الصراع، يتبين بأن الاحتلال بات يشعر بالاحتضار ما دفعه إلى إطلاق مناورة عسكرية صباح الأحد الماضي على الحدود مع قطاع غزة، وهي مناورات غير طبيعية بدليل الإعلان عن مشاركة 8000 جندي و5000 جندي احتياط، ولكن دون جدوى، إذ إن كبار قادة الاحتلال العسكريين أعلنوا بأن سلاح الجو الصهيوني بات يشهد هو الآخر ضعفا غير مسبوق بعد فقدان وفرار أعداد كبيرة من كوادره.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، شد العز وشد الحيل، ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جايين.
طاب توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا فلسطين تشتعل تحت أقدام الاحتلال، نستضيف عبر الهاتف من برلين الدكتور سعيد دودين مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام. دكتور سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي طهران، تحياتي للزميلات والزملاء وللمستمعين الكرام،
حياكم الله. دكتور، بداية يعني ما قراءتك لهذا التصعيد في العمل المقاوم في الضفة الغربية، بحيث يعني باتت تطلق تصريحات وتحذيرات غير مسبوقة حتى من قادة الاحتلال على المستوى العسكري والأمني وغير ذلك؟
زميل كريم، ما يطلق عليه التصعيد هو النتيجة الحتمية لاستراتيجية مستعمرة العنصريين الصهاينة. أذكر بأن قيادة المستعمرين الصهاينة في أغسطس عام 1941، أي 7 سنوات قبل غرس هذا الكيان، اتخذت قرار إبادة واجتثاث وتشريد كافة سكان المدن،
نعم،
والقرى والبدو، وترجمت هذه الاستراتيجية عمليا بعد تأسيس هذا الكيان، بقتل ما يفوق 800,000 إنسان فلسطيني وتشريدهم والسيطرة على 573 قرى و32 مدينة.
نعم.
هذه الترجمة العملية للاستراتيجية العنصرية ببناء ما يطلق عليه دولة اليهود. وهي في الحقيقة أخطر وكر للفاشية في التاريخ المعاصر على الإطلاق.
نعم.
كان النتيجة الحتمية لهذا، رغم أن هذه معركة غير متكافئة على الإطلاق، النتيجة الحتمية هو بعد أن أدرك شعبنا مدى خطورة اللحف خلف في غابات أسلو وخلف سراب الربع الخالي، أدرك إنساننا أن الإمكانية الوحيدة للدفاع عن حقه في الحياة في وطنه، وخاصة بأن منذ تأسيس هذا الكيان هناك جرائم ضد الإنسانية على مدار الساعة. أذكر أن أكثر من 1,000,000 إنسان فلسطيني منذ تأسيس هذا الكيان الفاشي أودعوا لمعتقلات الفاشية لمستعمرة العنصريين الصهاينة. ولدي الأرقام ما تم إبادته من منذ تأسيس هذا الكيان، هم وخاصة منذ الانتفاضة الأقصى، فقط للتذكير خلال عام 2014 تم إبادة 2,240 إنسان، منهم 2,181 إنسان في قطاع غزة.
نعم.
غالبيتهم استشهدوا في ضمن العدوان وضمن عملية الإبادة. أدرك شعبنا أن لا بديل من أولا من توحيد قوى المقاومة.
نعم.
وعندما أتحدث عن الوحدة الوطنية أتحدث حصريا عن من تواجد قولا وفعلا في خنادق النضال من أجل اجتثاث مستعمرة العنصرية الصهاينة. هذه هي الوحدة الوطنية الفلسطينية. تنامت المقاومة وتحولت من مقاومة فردية.
نعم.
ارتقت إلى مقاومة جماعية، وهذه المقاومة تجسد إرادة شعب يدافع عن حقه في الحياة في وطنه. وأنا على قناعة بأن هذه القناعة بضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي أمر مقدس، وأن لابد من بلورة البوصلة الفكرية، بنية تنظيمية موحدة، رؤى استراتيجية ناصعة. وأنا متفائل جدا، وخاصة بأن لشعبنا الآن حلفاء، وخاصة بعد انتصار الثورة الإيرانية العظيمة والتي تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني في دعم الشعوب المناضلة ضد الحروب الفاشية والحروب العدوانية.
طيب.
للنازيين الجدد في حلف شمال أفريقيا.
طيب، هناك يعني الاحتلال يشير إلى انتشار واسع للسلاح في الضفة الغربية، هناك على ما يبدو تهريب للسلاح من مخازن الاحتلال نفسه وأيضا عبر الحدود. برأيكم ما أهم مصادر السلاح بهذا الشكل المكدس بالآلاف في غزة وكذلك في الضفة؟
كريم، أنا على علاقة يومية مع، وبهذه المناسبة اسمح لي أن أنحني أمام بطولات الشهيدات والشهداء الذين يخوضون معركة غير متكافئة، لا من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الفاشي الصهيوني، بل دفاعا عن الحضارة الإنسانية. فلسطين هي مهد الحضارات، وهي بطولات أسطورية. الطفل الذي يحمل حجر ويلقيها على مدرعة المحتل يدرك بأنه لن يدمر هذه المدرعة، ولكنه يقول أنا طفل وهذا ما باستطاعتي أن أقوم به وهذا ما أقوم به فعلا. هذه مدرسة يا سيدي. والأهم بأن القوى الوطنية الفلسطينية أدركت أن هناك حرب وجود، وأن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد من أجل تحرير الوطن المحتل الممزق من الاحتلال العنصري الاستعماري الصهيوني.
طيب،
أما بخصوص سؤالك عفوا حول
مصدر السلاح، نعم،
نحن ندرك، نحن استطاعتي أن أقول أصبح لدينا حلفاء أوفياء وهم يدركون أهمية دعم نضال شعبنا ضد الهاي. وأعذرني بأن لا أستطيع، أنا لدي المعلومات من مصادرها الحقيقية ولكن لا أستطيع الإدلاء بها علنا.
طيب، عرين الأسود أعلن أخيرا بأنه لم ينتهي، كيف سيكون وقع ذلك على الاحتلال؟ هو تصور بأن عملياته ضد عرين الأسود يعني فككت هذه الخلايا أو هذه المجاميع وتخلص منها.
أود أن أطمن الأصدقاء الأوفياء بأن عرين الأسود وهي أرقى ظاهرة مقاومة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية دون شك، هؤلاء غير قابلين للفناء، غير قابلين للهزيمة لسبب بسيط جدا، لديهم بوصلة فكرية ملتزمة ومتطورة، لديهم بنية تنظيمية من المخلصين من نساء ورجال شعبنا، لديهم رؤية استراتيجية بعبثية الضياع في غابات أسلو أو في سراب الربع الخالي، ولديهم أولويات واستراتيجيات نضالية وهم مشاريع شهادة. هم يرون أنهم يشمخون إلى مصاف الإنسانية عندما ينالون شرف الشهادة في أروع معركة دفاعا عن الإنسانية وضد مستعمرة العنصريين. الصهاينة هي أخطر كيان فاشي على الحضارة الإنسانية والسلام العالمي في التاريخ المعاصر.
طيب، اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، فلسطين تشتعل تحت أقدام الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:29 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نتابع حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعيد دودين، مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام، معنا عبر الهاتف من برلين، مرحبين به من جديد في هذا اللقاء. دكتور سعيد، نرحب بك مرة أخرى في لقائنا هذا. الاحتلال يعيش حالة هستيريا بدليل يعني اغتيال طفلة صباح أمس عندما قام بعمليته العسكرية، هل ستنفعه هذه التحركات في وقف المقاومة الفلسطينية برأيكم؟
زميل كريم، على صعيد التضليل هناك وضع كارثي، واسمح لي بمثل.
نعم.
استراتيجية مستعمر المستعمرين الصهاينة كانت واضحة من البداية، وعلى فكرة هناك أخطاء جسيمة ترتكب. من الذي أسس مستعمرة العنصريين الصهاينة؟ ليس سخيف يدعى تيودور هيرسل، أربعة من أصحاب أباطرة البنوك هم الذين أسسوا هذه المستعمرة. بدأت منذ عام 1927 بموسى مونتيفيوري، وهو من أباطرة المالية العليا الإمبريالية الاستعمار البريطاني، وتبع مؤسسة روتشيلد المالية التي مولت 92% لغاية إنشاء مستعمرة هذه المستعمرة، 92% من كل المشاريع الاستعمارية، مئات المستعمرات مولها بنك روتشيلد. وتوحد بنك روتشيلد مع بنك موريس هيرش البافاري الألماني، وأسسوا التراست الاستعماري اليهودي. لماذا؟ روتشيلد سيطر على قناة السويس، وموريس هيرش سيطر على خط برلين بغداد، وفي عام 1891 أعلنوا تأسيس التراست الاستعماري اليهودي، وهدفوا الهيمنة على المنطقة من قناة السويس إلى خط برلين بغداد، وجلبوا حاخام ذكر من الفرات إلى النيل. ما أريد أن أقوله أن المالية العليا الأوروبية، وهذا سر دعم الحكومات الرأسمالية والنازيين القدامى والجدد، وحول النازيين القدامى أنا أتمنى على الإعلام أن يجيب على السؤال، لأنه أحفاد جوبلز هنا في ألمانيا يتحدث عن هولوكاوست، سؤال لا سامية. أطرح السؤال، هل جنة الصهاينة 160 ألف جندي يهودي شاركوا في العدوان النازي على شعوب أوروبا والعالم أم لا؟ 160 منهم 28 أدميرال وجنرال. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أمر الرئيس الأمريكي بعد نهاية الحرب العالمية أو كلف 8000 جلاب صهيوني بقيادة بنغوريون من أغسطس عام 1945 باختيار، وتم اختيار 47 ألف جندي يهودي نافي من هؤلاء 160 ألف ونقلهم بأسلحتهم على السفن الأمريكية، وهم الذين خاضوا شنوا أول حرب توسعية منه بضعة ساعات من ما يطلق عليه قرار التقسيم الإجرامي، وهم الذين حسموا 57 ألف جندي بخبرات حرب عالمية ثانية. هم الذين حسموا أول حرب توسعية. هذه ما أريد أن أقول أن الصهاينة كانوا الفاشيين الأوائل وكانوا حلفاء للنازية، وأن لا يوجد بأمر من أدولف هتلر تم تزويد الصهاينة ب 168 مليون مارك من أجل من أجل تنفيذ المشاريع الاستعمارية. هذه الحقائق مطموسة. واسمح لي بمثل مؤلم جدا يا سيدي، يتم تسويق مجرم إرهابي ليكودي يدعى إلي فيزل كأهم مرجعية أخلاقية، ويتم تسويقه الناجي من المحرقة. وإلي فيزل هو إرهابي من منظمة الإرجون، ولم يعتقل لساعة واحدة في حياته، وهو أكبر محرض لشن حرب، حتى نفوقه في مطلع هذا العام لشن حرب عدوانية ضد إيران. ويتم تسويق هذا الإرهاب الليكودي كأهم مرجعية أخلاقية في العالم. هذا أمر باستطاعتك أن تدخل في موقع باللغة الإنجليزية لقناة الجزيرة one by one وتضع اسم إلي فيزل، وسترى حلقتين بالبرنامج one by one حول هذا المجرم الإرهابي. يتم تسويقه كأهم مرجعية. هذا أمر لا
طيب يعمل. الآن طيب الآن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فيرجينيا غامبا في الأراضي المحتلة، يعني رفع تقرير بحول وضع إمكانية وضع اسم كيان الاحتلال في قائمة الدول التي الأكثر قتلا للأطفال، قائمة العار كما تسمى، هل يعني ممكن هذا الشيء بالنسبة لكيان الاحتلال برأيكم؟ هل يمكن أن يصل إلى هذا المستوى؟
الزميل الكريم، حركة السلام، حركة مناهضة الفاشية تعتبر المستعمر العنصريين الصهاينة كيان إرهابي، ولكن وجهنا مذكرة إلى الأمم المتحدة من مؤسسة عالم واحد، نطالب عصبة الأمم والأمم المتحدة أولا الاعتذار والاعتراف بارتكابها جرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
نعم.
عصبة الأمم وكافة القرارات الإجرامية التي انتهت القوانين والأعراف الدولية مسؤولة أولا. ثانيا أن تبعية معظم مؤسسات الأمم المتحدة ألم تعتبر مستعمرة العنصريين الصهاينة كيان إرهابي عنصري؟ وكيف تم حذف هذا القرار الأممي؟ لا يا سيدي، هناك أمل واحد، تنامي المقاومة، لا بديل عن تنامي وتصعيد المقاومة وبدعم كافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية والاستعمار من أجل تحرير فلسطين المحتلة الممزقة، ومن أجل الدفاع عن حق شعبنا في الحياة بسلام في وطن محرر. لا بديل. اسمح لي في مثل مهم جدا، بمساعدة أصدقائنا، لأنه العديد يقول هذا كلام غير منطقي.
نعم.
بمساعدة أصدقائنا نجحنا في إصدار قرار من البرلمان الإسباني يدعو كافة ما يطلق عليهم السفارديم، وهم 29% من سكان مستعمرة الصهاينة، بالعودة إلى وطنهم والحصول على الجنسية. نحن نطالب كافة البرلمانات الأوروبية تبني هذا القانون وتمكين مواطنيهم بالعودة إلى أوطانهم، لأن هذه الحكومات، على سبيل المثال، أنا أعلم أن 63,000 مواطن ألماني في فلسطين المحتلة رفعوا طلبات للسفارة الألمانية لاستعادة جنسياتهم، وأن بضغوطات رهيبة تمتهن الحكومة الألمانية حق هؤلاء المواطنين الألمان بالعودة إلى وطنهم، لأنهم يريدونهم ذخيرة حرب من أجل الحروب واحتلال والسيطرة على ثروات منطقتنا.
نعم.
هذا الوضع. ولكننا مستمرين في هذه المعركة من أجل تحرير كل شبر من وطننا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد دودين، مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام من برلين.
تحياتي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور سعيد دودين من ألمانيا على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم. الأخت معالي من البحرين تقول في مساهمتها أو تكتب في مساهمتها: نحن نعيش في آخر الزمان، وإسرائيل لا زالت كل يوم تتعلى وتصعد على الفلسطينيين وتحث المستوطنين على استضعافهم وغزو ومداهمة الأقصى وقبة الصخرة بأساليب وحشية، وكلما زاد تصعيدهم ضد الفلسطينيين والأقصى والمساجد الشريفة كلما اقترب أجل الصهاينة وشارفوا على نهايتهم. لذلك فكل يوم يقدم الشعب الفلسطيني قرابين الفداء والشهداء من الشباب والأطفال والمراهقين، ولا يقف الصهاينة عند حد معقول من الجنون والاعتداءات والاستكبار. اللهم نسألك الفرج للأقصى وقبة الصخرة ولجميع فلسطين وصيانة أرواح الفلسطينيين يا رب. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة في هذا اللقاء، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي، إذاعة طهران العربية، بالمختصر المفيد: إذا حاول العدوان التصعيد من جديد.
نعم، للأسف يبدو هذه هي المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لن يذوق الكيان الصهيوني الأمن بعد الآن، لا خطوط حمراء ولا موانع تقف أمام شباب المقاومة الفلسطينية، لأن فلسطين اليوم تشتعل تحت أقدام الاحتلال ليلا ونهارا، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي آل يمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة، طبعا من اليمن بعثها لنا مشكورا. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، وإن شاء الله نتابع في لقاءات مقبلة. شكرا لكم على حسن المتابعة. قدمنا لحضراتكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، فلسطين تشتعل تحت أقدام الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور سعيد دودين من برلين، وإلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعددها أحاط به علمك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثارتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. اخترنا لكم لهذه الحلقة حكاية من الأدب العراقي المعاصر، وقصة قصيرة للكاتب طالب الأحمد، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. دم الشوق. ذات يوم دخلت إلى استوديو فخم للتصوير في أحد أحياء بغداد لالتقاط صورة مطلوبة مني لمعاملة إدارية. في الاستوديو رأيت صورا جميلة لعرسان أبهى من ندى الورد تزين الصالة والواجهة الزجاجية، وأنا أهم بدخول غرفة التصوير لمحت في ركن الاستوديو صورة كبيرة لعروسين يؤطرها إطار مذهب بهت بريقه بتأثير الغبار المتراكم. في في الصورة تقف العروس بحلتها البيضاء وهي تطوق العريس بكلتا يديها كأنها تقول لعريسها: أنت لي إلى الأبد، لن نفترق ولن أدع قلبك يهفو يوما لامرأة سواي. بقيت متسمرا عند الصورة، نسيت ما جئت لأجله، أحسست بأن ثمة سرا ما يكمن فيها. اقتربت من الصورة فلمحت تهشما في زجاجها عند ابتسامة العروس. اقتربت أكثر، مسحت الغبار عنها بيدي فرأيت قطرات دم صغيرة متجمدة في هشيم الزجاج. ارتعب قلبي للوهلة الأولى، هل هذا هو عرس دم؟ سألت صاحب الاستوديو بفضول عن حكاية هذه الصورة. تطلع هو الآخر إليها بعينين حزينتين وقال لي متحسرا: جاءت هذه العروس مع عريسها وهي في ذروة السعادة والابتهاج. ارتدت بدلة العرس المخصصة لصور العرسان وقالت لي يومها: أريد أن تكون صورتنا هي الأجمل بين كل الصور. قلت لها: سوف يستغرق الأمر وقتا حتى أعمل لها الإطار وأجعلها إيقونة الاستوديو. نظرت إلي العروس بنظرة حاسمة وبنبرة كلها إصرار: لا بأس، وليكن ثمنها ما يكن، المهم هو أن تكون أحلى صورة. وصل المصور حديثه بأسى فقال: مرت أيام عديدة بعد أن أكملت تأطير الصورة ولم تأتي العروس ولا العريس لتسلمها. زادني حديث المصور شوقا لاستماع باقي قصة الصورة، فسألته ليواصل الحديث دون توقف: لماذا لم يأتي أحد لتسلم الصورة؟ قال لي المصور وهو يصر على حبس دموع كانت تتلألأ عند حافة جفنيه. بعد مدة ليست بالقصيرة دخلت الاستوديو امرأة كبيرة في السن تتشح بالسواد. وقفت في الاستوديو مذهولة تبحث بين الصور. سلمت عليها فقلت لها: هل من خدمة أقدمها لك يا أما؟ فردت علي والأسى يخنق كل حرف من حروف كلماتها: أنا أبحث عن صورة عريسين، التقط صورة عرسيهما عندك. فجئت إليها بصورة الإيقونة. خطفت المرأة الصورة بكلتا يديها بخطفة علمت منها أنها أم ثكلى. ضمت الصورة إلى صدرها ثم أخفت وجهها الغارق بالدموع مع الصورة تحت سواد عباءتها لتنهار إلى الأرض من ثقل الأسى الذي ألم بها. أنت لها حتى جدران الاستوديو. أطلق المصور عنان دموعه وهو ينظر إلى نقطة من أرض الاستوديو أظنها كانت محل جلوس الأم الثكلة. وعندما وجدني جالسا على كرسي أنظر إليه بعينين دامعتين أنتظر مواصلة سرد حكايته فأكمل: كانت المرأة تناغي تحت سواد عباءتها الصورة بموال عراقي شجي تخاطب به الأم ولدها العريس الذي لم يكتمل عرسه. ولدها العريس التحق بأبطال الحشد الشعبي قبل اكتمال شهر العسل ولبى فتوى الجهاد الكفائي وشارك في معارك تحرير مدينة الموصل فاستشهد هناك.
Thank you.
شعرت بالشجن يجتاحني أسفا على تحول العرس إلى مأتم، على العروس التي أطفأت داعش شعلة حبها سريعا وهي في أوج التوهج. سألته وقلبي يتفطر ألما، وما قصة قطرات الدم والزجاج المهشم؟ فقال لي المصور وهو ما زال سارحا في الذكرى الأليمة، قالت أم الشهيد إنها جاءت لتدفع ثمن الصورة لتبرئ ذمة ولدها، فدفعت إلي الصورة وعليها بعض الدنانير. رفضت أخذ المبلغ وأرجعت إليها الصورة لتأخذها معها. أخذت الصورة وعادت لتضمها إلى صدرها وبكت ثانية. قبلت وجه ولدها ومن فرط حزنها وجزعها هوت برأسها على الصورة المؤطرة بالزجاج، فسالت من جبينها قطرات دم. أعادت إلي النقود وتوسلت إلي بقبولها لإسعاد روح الشهيد، ثم تركت الصورة وهي تنظر إليها بنظرة المودع الذي لم يعد يطيق المزيد من الألم. وبين أن أستمع إلى المصور تبادرت إلى ذهني فكرة، قلت له أريد شراء هذه الصورة منك. تعجب كثيرا من رغبتي في شرائها فسأل عن السبب، ولما أبلغته به وافق في الفور وقال ثمن هذه الصورة مدفوع من مال الشهيد، ولكي تعم بركتها سأقدمها لك شريطة أن تنفذ ذكرتك. أخذت صورة إلى جامعتي في بغداد، وبعد كسب إذن أم الشهيد وبمشاركة بعض الطلاب من أصحاب الذوق الفني، جعلنا الصورة ضمن نصب يتوسط مدخل الجامعة، يراه الطلاب والطالبات كل يوم فيتعرفون على الشهيد ويتوقفون عنده وقفة الإعزاز والإكرام وإعلان الوفاء لمن ضحوا بزهرة شبابهم ليزهر شبابهم ويثمر، ولكي لا ينسوا الشباب الذين سارعوا للدفاع عن وطنهم ولم يترددوا في أداء الواجب حتى وهم في غمرة الفرح والحبور بشهر العسل، ليهنأوا هم ويعيشوا آمنين ويبنوا الوطن. فلا حياة لأمة لا تكرم أبطالها. نعم أيها الأكارم، بهذا نختم حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل ملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة إن شاء الله. نستودعكم باري تعالى ونترككم بأمانه وحفظه، دمتم بألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزانا الكرام، الوفاء هو من محاسن الأخلاق التي يحبها الله عز وجل ويحب أصحابها، وقد تجلى هذا الخلق النبيل بأسمى صوره في مولاتنا الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، تجلى في وفائها لإمام زمانها عليه السلام، وفي وفائها لشيعتها، وتجلى في وفائها لأهل الوفاء لها صلوات الله عليه وآله. إشارات مختصرة إلى بعض مصادق الوفاء الفاطمي السامي ننور قلوبنا بذكرها في هذا اللقاء، كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، أما عن وفاء فاطمة في علاقتها بالله عز وجل فمصادقه شملت جميع محطات حياتها المباركة صلوات الله عليها. نكتفي هنا بذكر نموذج واحد سجله القرآن الكريم وخلده أسوة للأجيال وطلاب الهدى الإلهي، إنه الموقف النبيل الذي خلدته سورة الدهر أو الإنسان المباركة. وملخصه أن مولاتنا الصديقة نذرت لله مع أهل بيتها أن يصوموا لله 3 أيام طلبا لشفاء الحسنين، وقد أصابهما مرض سلام الله عليهما. ولما حان أوان الوفاء بالنذر وفت الصديقة البتول لله بالنذر مع أهل بيتها عليهم السلام، وقرنوا هذا الوفاء بالتصدق في سبيل الله عز وجل بطعام إفطارهم وسحورهم طوال هذه الأيام 3 على المسكين واليتيم والأسير، فبلغوا بالوفاء لله جل جلاله أعلى مراتبه، إذ جمعوا بين الوفاء بالنذر والإيثار، وكل ذلك في سبيل الله عز وجل. قال عز من قائل مخلدا هذه المنقبة الجليلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإلى هنا ينتهي أحبائنا لقاء اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.
الخالية من أمي تذبحني من طبليها، شلون أهجع وطبلها وأقعد وأستجين بيها، شلون حالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت كشف يا اخي، والحسرات رأت بي أموتين من يمر على البحر، طار أمي وما محاشيها طار أمي ومحاشيها وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون وشي انهي من قلوب عندي